بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتمهم والمهيمن على وحيهم محمد وعلى آله ورثة وحيه أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الحادي عشر أن شرائط الجماعة شرائط واقعية ليست شرائط علمية، وعلى كل مر بنا أن مراتب الشرائط والأجزاء تارة تؤخذ في الطبيعة العامة، تارة تؤخذ في تارة تؤخذ في الطبيعة العامة، تارة تؤخذ في الطبيعة الخاصة، المشروعية في الطبيعة العامة، نمط مشروعية الخصوصية نمط، تارة المشروعية العامة للطبيعة العامة، تارة المشروعية العامة للطبيعة الخاصة، تارة المشروعية الخاصة للطبيعة الخاصة. هذه كلها مراتب، مراتب صناعية في البحث يجب الالتفات إليها. نطاق الأدلة ونطاق البحث، على كل البحث الفائت تقريبا أشرنا إشارات فهرسية إلى ذلك. ففي موارد بطلان صلاة الجماعة، هل تبطل أصل طبيعة الصلاة أو لا؟ أصل طبيعة الصلاة هذا يبتني كما مر بنا في بداية مبحث صلاة الجماعة على أن النسبة بين صلاة الفرادى وصلاة الجماعة هل هي نسبة المتباينين أو نسبة العموم والخصوص المطلق؟ وهذه فدلكة صناعية رشيقة بديعة. الأكثر، لا أقول الأغلب الغالب، الأكثر بنوا على أن النسبة بين صلاة الفرادى وصلاة الجماعة نسبة العموم والخصوص المطلق. نسبة العموم والخصوص المطلق يعني شو؟ يعني بطن الجماعة فرادى، شو القصة؟ مثلا واحد يتساءل شلون يعني هو خصوص مطلق؟ يعني وظيفة المفرادة غير، وظيفة الجماعة غير. الجماعة ما يقرأ، الفرادة يقرأ، الجماعة يمكن يزيد ركعة متابعة، ركوع يعني متابعة إذا غفل وتقدم وسبقها الإمام بركوع. هذا لا يسوغ، كيف يصير يعني عموم خصوص مطلق؟ يصير، لا تستعجل، يمكن تصوير ذلك صناعيا. الفرادة، حصة الفرادة في الجماعة لها أحكام طبيعي لأن الطبيعي عام، وحصة الفرادة في غير الجماعة لها أحكام أخرى. هي المسألة ما توقف عند باحث، يقدر يخرجها. أي فرادة التي لها أحكام مباينة مع الجماعة؟ مو ليس كلي الفرادة، دقيقوا، حصة من الفرادة متباينة في أحكامها مع ماذا؟ مع الحصة الأخرى من الفرادة التي هي في ضمن الجماعة. إذا قرر بأن الفرادة جنس أو نوع، افترض، والجماعة صنف، أو الجماعة نوع أو الجماعة صنف، ما في مانع أن هذا الكلي في أحد حصتي لأحكام الفرادة ضمن الجماعة. قل الجماعة، قل الفرادة في ضمن الجماعة، أي التعبيرين شئت فعبر، الجماعة أو قل الفرادة في ضمن الجماعة. فرادة في ضمن الجماعة أنك تنوي أنك ما تأتم، يعني طبيعي الصلاة. هذه طبيعي الصلاة هذه طبيعي الصلاة تلقائيا بدون جماعة تقع فرادة، مع الجماعة تقع طبيعي الصلاة مع الفرادة. هذا مراد من طبيعي الفرادة. فالفرادة في ضمن فالفرادة أو قل طبيعي الصلاة اللي هو طبيعي لا بشرط، هذا الطبيعي لا بشرط الذي هو نسميه فرادة بالقوة، هذا الطبيعي في ضمن الجماعة له أحكام لا تقرأ، زيادة الركوع مغتفرة، غير متابعة إلى غير ذلك من أحكام الجماعة. نفس هذا الطبيعي اللي هو فرادة بالقوة إذا وقع في غير الجماعة الصحيحة، يعني في غير الجماعة، له أحكام أخرى، ما المانع؟ إذا الأكثر صوروا هنا صناعيا أن طبيعي الصلاة ما هي جامعة بين الفرادة وبين الجماعة، وهذا الجامع الماهوي هو فرادة بالقوة. صحت الجماعة فبها، ما صحت هذا الجامع الماهوي تلقائيا يقع، تلقائيا يقع، قهريا يقع فرادة، لأن الفرادة ليس شيء إلا جامع الصلاة الماهوي من دون اقتران جماعة صحيحة به. رأيتوا هذا التصوير الصناعي؟ شوف شلون فدلك تحليل صناعي، هذه ليست ظهور لفظة، ليس نصوصية لفظة، تلك مراحل ابتدائية في الاستنباط، تركيب اللفظة وتركيب الألفاظ، جمع ظهورين، عام وخاص، انقلاب نسبة، غير كلها تلك المراحل من الاستظهار، المراحل الابتدائية في الاستظهار. هذا استظهار آخر، هذا استظهار تحليلي ما بعد مرحلة المدلول الاستعمالي والمدلول التفهيمي والمدلول الجدي. بعد مرحلة المدلول الجدي يأتي مختبر التحليل، القدرة على التحليل، هنا تسمى صناعة. ما يقولون هذه ليست، ما يقولون ذوق الاستظهاري ذوق سليم أو استظهار متين أو عارضة الأدبية متينة، هذه الأوصاف، هذه الأوصاف غير مرتبطة بهذه المرحلة النهائية وهي القدرة على التحليل. هنا يعبرون عنها دقة قدرة على التحليل قوية. لاحظوا هذه مرحلة من الاستنباط غير المراحل الأخرى. شوفوا شلون كم مرحلة في الاستنباط. أحد أجوبة السؤال اللي طرحناه ربما قبل يومين، مع الظهور باستظهارات مختلفة واحتمالات مختلفة، كيف ينجو منها الفقيه أو المفسر أو المتكلم في استظهاراته من في بحث الدلالة؟ تذكرون قلنا إذا صارت قرائن متعددة، احتمالات متعددة، أقوال كثيرة، يشوش الاستظهار. كيف يحافظ الفقيه أو المفسر أو المتكلم الباحث في الاستظهار، كيف يحافظ على توازن الاستظهار، سلامة الاستظهار والظهور الذي يستظهره ويستنتجه مع كثرة الاحتمالات، كثرة المشاغبات، أن قلت قرينة وفلان؟ فكأنما لو لم يأخذ بالأقوال كان أصفى لذهني في الاستظهار. أنا أنخاف المعمعة وهالاحتمالات وهذه الشقوق وهذه التدقيقات غيبت الاستظهار الإجمالي الارتكازي. كيف ينجو منها؟ ينجو منها بضوابط، بآليات، أحدها هي هذه اللي الآن ذكرناها. ما هي الآلية اللي الحين احنا فيها؟ أن يميز بين المدلول الاستعمالي والتصوري والتفهيمي والجدي والمدلول التحليلي. بعض الأحيان المعارك يمين ويسار واكبس وارفع في التحليل، واي ربط لها بالمدلول الاستعمالي؟ المستوى الاستعمالي على حاله، او التفهيمي على حاله، او التصور على حاله، فلما يتشوش الاستظهار يبقى على حاله، التصور يبقى على حاله، التفهيمي يبقى على حاله، ربما الجدي يبقى على حاله. إنما النزاع، المعركة قائمة غبارها وعجاجها في التحليل. ليش يشوش في المراحل الأسبق؟ إذن أحد ضوابط اتزان وتوازن الاستظهار مع كثرة الاحتمالات هو ماذا؟ تفكيك مراحل استظهار عن بعضها البعض. خلاص من تفكك تشخص الداء والدواء وين. مدام خضنا في هذا المطلب له وعدنا فيه قبل يومين، دعونا نجيب ضابطة بعد أخرى، ضوابط أخرى، وإن لم نكن لسنا في صدد استقصاء، بس نجيب هاي ضابطة مهمة. إذا تشوفهم في حين يتناقشون بحيث أنت تقول بعد هذا خلاص سودت الرؤية في الاستظهار، لا نشوفه أبدا يبت بعدين الفقير، وهذا بسبب أنه فكك مراحل الاستظهار. حتى لو كان عنده إجمال أو كان عنده عدم وضوح رأي يشخصها المنطقة وينها. منطقة في التحليل ليس في الجدي ولا في التفهيم ولا، وربما آثار تترتب على الجدي وآثار على التفهيم، فلما يوقف نتائج الاستنباط؟ زين، هذه مرحلة، هذه ضابطة آلية تفكيك مراحل الاستنباط. وكثيرا ما التشويش في التحليل ليس في المراحل السابقة، هذه ضابطة. ضابطة أخرى في يذكرها عادة، هذه الضابطة الأخرى فيها اعتراف بأن الآراء والاحتمالات تشوش. تفاديا لهذا التشويش ماذا يصنع الفقيه؟ كثير من الفقهاء أو المفسرين أو المتكلمين يمارسون هذه الضابطة الثانية، وهي ماذا؟ أن يقوم بالاستظهار العفوي المرتجل الارتكازي قبل أن يقف ويطلع على الأقوال وتفاصيلها ونقاشاتها. إن قبل الشوش لها يستظهر استظهار ارتكاز إجمالي، يدونه إما يحفظه أو يدونه، ويبين أن هذا الارتكاز الإجمالي ذو صفاء بصفاء معين وساذج وعفوي مرتكز على أي نكتة في الارتكاز الإجمالي عنده، يدونه جيد. الآن يروح لمعمعات التشويش. إذا ذهب إلى معمعة التشويش وراء الضابطة الأولى سيما التفكيك، يبقى حينئذ ده ظهور الإجمالي بصفاء الأول مرتكز على نكتة معينة باقي على حاله. من يراجع ويراجع النكتة يشوف يقدر يوازن بينها وبين الجهة الأخرى، يعني يتلافى قضية عدم الاستظهار بالصفاء، أنه أتى بها وزيادة عليها أدخل هذا الاستظهار العفوي الساذج بصفاء، أدخله في مختبر معركة ومعمعة الآراء، ووازن بين النتيجتين. هذه ضابطة ثانية ذكرها صاحب الفصول. ضابطة ثالثة قريبة من الثانية بس تختلف عنها في الاستظهار. هذه أخوان نكات مهمة من أسرار المهنة وحيلتفت لها صاحب الفصول، ذكرها هذا المطلب نفس هذا المبحث، ذكرنا في الثلث الأخير من كتاب الفصول البالي بمناسبة ذكر. الضابطة الثانية الثالثة عفوا قريبة للثانية، هذه الضابطة عبارة أخرى عن ما ذكر منطقيا من قديم الأيام إلى يومنا هذا. الإنسان عنده قدرتين من الاستنتاج، نمطين من الاستنتاج، نمطين من النهج المعرفة، نمطين من الاستعلام، كله بمعنى واحد. طبيعة الإنسان الله أودع فيه، شلون عند الإنسان عقل عملي وعقل نظري إذا سامعين حتما، غير العقل العملي وعقل العمل النظري، لا، نفس الإنسان سواء في النظري أو في العملي عنده آليتين، يعني كل من النظري عنده آليتين، العملي عنده آليتين، قوة الخيال عنده آليتين، قوة الوهم عند الإنسان آليتين، قوة العقل النظري آليتين لديه آليتين خادمان. العقل عملي عند خادمان، حتى الحس عند الإنسان له خادمان. شنو هو خادمان؟ نهجان من المعرفة. أي نهجان؟ نهج حدسي يعبر عنه، يعني الاستعلام الإجمالي، الاستنتاج الإجمالي حدسي. ولدى الإنسان نهج تفصيلي تحليلي عبر عنه، سواء التحليل التفصيلي بالاستقراء، بالقياس، ترتيب تأليف القياس، ترتيب القياس والقضايا والأقضية والخروج بالنتيجة، صناعة التحليل والتركيب. إذا الإنسان عند ماذا؟ عند قدرتان في المعرفة. كل قوة من قوة الإنسان عندها المعرفة. على هل النملة لها زبانيتان؟ هاي الرادار الاثنين. قوة الإنسان عندها زبانيتان، جانب إجمالي حدسي، جانب تفصيلي. وكل نهج له موازين وله ضوابط. هذا باب عظيم ينفتح منه ألف باب. هذا البحث قواعد كثيرة في باب المعرفة تتذلل ويسهل صعابها وصعبها بهذا البحث. لسنا في صدر جيد. زين، الرابط بين دين النهجين، شوف مثلا نهج التفصيل التحليلي مرة بين استقراء قياس تأليف غير النهج الإجمالي الحدس، الرابط بين هذين النهجين ما هو؟ الرابط بين هذين النهجين صناعتان عند خلاقية قدرة الإنسان وقواه، صناعة التحليل والتركيب وصناعة الدمج. هاي مذكورة، ها لسنا المبتكرين لها، كل هالمباحث مذكورة في المنطق بس أكل الدهر عليها وشرب، الآن جدد أحياؤها بعناوين أخرى. بحث المعنى الحرفي أحد مناهج تحليل صعوبة بهالمباحث، ومباحث كثيرة. ولعلمكم المبحث الحرفي عجيب، الاسم معنى الحرفي المعنى الاسمي في علم الأصول. هذا المبحث المعنى الحرفي المعنى الاسمي يتدخل في مباحث عديدة في علم الأصول وعلم الفقه وعلم الكلام. ومن غرائب هذا المبحث أن هذا يرتبط بأصل التوحيد. عجيب، أصعب صعاب معارف التوحيد يذللها مبحث المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المهم استمرنا نخوض فيه. المقصود هذا المبحث اللي هو صعب ودقيق من الأمور التي تخدم في معرفة هذه الضوابط، ضابطة الاستنتاج الحدسي أو الاستنتاج التحليلي، وأن لكل نهج موازين، وأن الرابط بين النهجين صناعة التحليل والتركيب وصناعة الدمج. صناعة التحليل والتركيب من الإجمالي إلى التفصيلي جسر، صناعة الدمج عكس، من التحليل التفصيلي إلى الارتكاز الإجمالي. كانوا منطقتين في كل قوة، كل قوة من قوى الإنسان عند فيها منطقتين، مساحتين. أقول العقل الباطن، هاردسك، مخزن المعلومات في الحاسوب، المهم يسمونه هاردسك على باللغة اللاتينية، أو مخزن الحاسوب، مخزن الحاسوب الكبير الداخل، هاي العقل الباطن عند الإنسان. دماغ الحاسوب صمم على طريقة خلقة الإنسان، هذا العقل الباطن. عندك الرام أو الذاكرة المؤقتة يسمونها، هاي هي دير الشاشة. اي دير الشاشة، هاي المعلومات التفصيلية. الإنسان طبعا الحاسوب في الأصل صمم على روح الإنسان، ذاكرين عالميا دوليا، الحاسوب فكرته مصمم على الإنسان. يعني دائما اكتشافات البشر تقليدية لقدرة الله، فالحاسوب مصمم على الإنسان. الإنسان ما كان عنده خزانة في كل قوة، خزانة باطنة في العقل الباطن، سواء قدرة الخيال، قدرة الحس، قدرة الوهم، قدرة العقل العملي النظري المجرد. إذا أراد يطلع من العقل الباطن إلى الشاشة التفصيلية بتوسط جسر يسمى صناعة التحليل والتركيب. إذا أراد يخزن المعلومة من الشاشة التفصيلية إلى العقل الباطن بتوسط صناعة الدمج. وهاتان الصناعتان هي العلاقة بين التصور والتصديق. الآن فتاوى منطقية كثيرة ذكرت لكم، دعوها الناس جاي للبحث الفقهي، وكلها كل فتوى لها بحوث ومطالب. المقصود نرجع لنفس المطلب، أحد الضوابط حلحلة الظهور قدرة الإنسان في التمييز بين طريقة التحليل التفصيلي وطريقة التحليل الإجمالي، وكيفية إرجاع أحدهما وموازنة أحدهما للآخر أو إرجاع أحدهما إلى الآخر. هذه أيضا أحد الضوابط في الظهور. المهم نرجع إلى نفس المطلب، ضوابط أخرى خلنا نذكر لكم أسهل عرفية استدعوان عن هذه الضوابط المعقدة. ضابط عرفية سهلة رابعة في تعقيد الظهور ذكروها بعد، مو مبتكرين لها، احنا فقط نترجم جهودهم. ضابط عرفية سهلة وترجع تقريبا الضابط الأولى بس شوية أدق. الضابط أن يصنف الإنسان القرائن، ويصنف مقتضيات الظهور في قرائن ترتبط، أو مقتضيات في الظهور مرتبطة بالتصور يميزها، قرائن أو مقتضيات في الظهور مرتبطة بالدلالة الاستعمالية يميزها، قرائن أو مقتضيات في الدلالة مرتبطة بالدلالة التفهيمية يميزها، قرائن ومقتضيات الظهور مرتبطة بالدلالة الجدية يميزها الإنسان، قرائن أو بحوث مرتبطة بالجانب التحليلي اللي هو ما له ربط بالدلالة يميزها الإنسان. إذا استطاع الإنسان أن يصنف المباحث ودرجات الظهور لا يظلم لديه عجاج معمعة اختلاف الأقوال، يستطيع يصير قاضي حاكم بين الأقوال. هو القاضي شلون يصير قاضي؟ كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عند اختلاف الأقوال أو مقارنة الأقوال، هذا قديم لها التعبير موجودة في حكم أمير المؤمنين، عند مقارنة الأقوال يعلم الخطأ من الصواب. تقارن يعني تصنف أنت، إذا صنفت خلاص يسأل عليك الآن، مرتبطة القضية بنكتة نحوية صرفية. شوفوا لاحظوا، علم اللغة مرتبط بالتصور، مفردات اللغة، علم النحو والصرف مرتبط بالتركيب الاستعمالي، علم البلاغة مرتبط بالتركيب بالدلالة التفهيمية والجدية، علم الأصول والفقه وقواعد الأصول وقواعد الفقه مرتبطة بالجدي وما بعد الجدي التحليلي. شوف العلوم كيف تصنف. بعد كل هالخريطة وفي ضوابط أخرى سمالي تقول لا، بس هذه إجمال الضوابط أربعة عندك. أنا بعد الضوابط ما يستطيع الإنسان تنظيم الظهور ولو خاض بجلد خشن في وساوس الاستظهارات. نرجع إلى ما كنا فيه، هذا كله مبحث أصولي، صناعة فقهية وصناعة أصولية مجردة تجريدية، عالم المجردات. نرجع إلى عالم الأجسام والماديات، نرجع إليه أن الأعلام جعلوا طبيعة صلاة الفرادى أعم مطلقا من صلاة الجماعة. فطبيعي الصلاة إن صحت الجماعة تقع طبيعي الصلاة، إن صحت الجماعة تقع جماعة، لم تصح الجماعة كخصوصية صنفية أو نوعية، إن لم تصح الجماعة، إن كان هناك مانع من صحة الجماعة الطبيعي قائم بحيال نفسه. الطبيعي قائم بحيال نفسه. هاي النقطة الصناعية ما نستعجل اليوم، لأن شفرات رموزات كثيرة تشوش، خلنا ما نزيد واجد الشيله. المقصود هذه النقطة الصناعية سنبين كيف لطيفة في الجلسة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.